بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
الشيخ أبو إسلام؟
لا، أبو الشيخ أبو إسلام.
أعد.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلهذا الحديث طريقان مدارهما على يحيى بن أبي كثير الطائي اليمامي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، وأبو نضرة هو المنذر ابن مالك العبدي العوقي، والعوق قبيلة تنسب إلى عبد قيس. وجد الإسناد الذي في هذا الحديث رواته من أهل البصرة، وهو ممن فرد به مسلم، وأورده مسلم على إثر ما ساق من أحاديث لعبد الله بن عمر، وقد فرغنا منها في الدرس الماضي، وتكلمنا على أن فحواها ومؤداها في كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت تؤدى آخر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني في قيام الليل. بدأ مسلم فذكر عدد ركعات قيام الليل، ثم كيفية أداء صلاة قيام الليل، والمذكور في الباب كما سيأتي في الشرح إنما هو على الغالب، فقوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق من أحاديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، هذا هو الغالب. وابن عمر شاهد وشاهد غيره ما لم يشاهد، ولا سيما عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن ابن عباس فيما روى سعد بن هشام في الباب لما سأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل؟ ثم لما سأله واستفصل واستفسر ذكر عائشة رضي الله تعالى عنها. وابن عمر وابن عباس قرينان علما وسنا، وهما من صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابن عمر لم يشاهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية صلاة الليل إلا ركعتان، وكما ذكرنا إلا ركعتين ركعتين، الكيفية كانت تؤدى بطريقة ركعتين ركعتين. بينما في حديث سعد بن هشام لما سأل عائشة أخبرت أنه كان يوصل التسع، وكان يجلس على رأس الثمان ثم يقوم ويصلي ركعة ويجلس على رأس التاسعة. فقول ابن عمر فيما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، المراد أن هذا هو الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم، على وجه كاد ابن عمر لم ير غيره، وهو ممن لازمه في حضره وسفره، ولكن ملازمة زوجه ولسيما أفقه نسائه أعني عائشة رضي الله تعالى عنها لا يضاهيها ملازمة، فهي إن أخبرت عن هديه صلى الله عليه وسلم فإخبارها فيه دقة وفيه حذق وفيه فطنة، ما جعلها على صغر سنها تستدرك على كبار الصحابة شيئا كثيرا، جمعه الإمام الزركشي في كتاب طبع أكثر من مرة اسمه الإجابة فيما استدركته السيدة عائشة على الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فبعد أن ذكر مسلم كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيام الليل وكيف كان يختم بالصلاة، ختم الباب بحديث أبي سعيد الخدري بحديث سعيد بن مالك الأنصاري. سعيد بن مالك هو أبو سعيد، سعيد بن مالك هو أبو سعيد الخدري، احفظوا اسم أبي سعيد، وهو من المكثرين من أصحاب الألوف، من المقلين من المكثرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع وكان مدار الحديثين على يحيى بن أبي كثير عن أبي المنذر عن أبي سعيد، عن أبي نضرة عن أبي سعيد، وأبو نضرة هو المنذر كما ذكرت لكم، الراوي عن معمر بن راشد الأزدي، ثم الراوي عن معمر عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي وهو بصري أيضا، ثم شيخه الكوفي المشهور أبو بكر أبي شيبة. تذكرون كم رواية لمسلم عن أبي بكر أبي شيبة؟ كنا نذكرها دائما في الدروس الأولى، كم؟ أنا نسيت. يا مراد، ألف وكم؟ 1540 على غالب الظن لأبي بكر، لمسلم رواية في صحيحه عن أبي بكر ابن أبي شيبة، وهو من كبار علماء الكوفة كما هو معلوم. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أوتروا قبل أن تصبحوا، آخر وقت الوتر الليل، آخر الليل قبل أن يبلغ الفجر، بخلاف وقت العشاء. وذكرت لكم أكثر من مرة في هذا الدرس أن بمثل هذا الحديث تعلق المالكية، فقالوا حال الجمع بين الصلاتين لا يجوز أن يؤدى الوتر إلا بليل، إلا بعد العشاء، إلا بعد دخول وقت العشاء، لأن آخر وقت الوتر غير آخر وقت العشاء. ومضى بنا في أحاديث أوقات الصلوات حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الطويل الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة العشاء آخرها إلى نصف الليل، وفي رواية إلى عامة الليل. وها هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. قال المالكية: بما أن الشرع جعل آخر وقت الوتر غير آخر وقت العشاء، فانفكا من الآخر، أعني وقتي العشاء والوتر، فلا يبعد أن ينفكا من الأول. فإذا جمع المصلي العشاء مع وأداها في وقت المغرب، فلا يبعد أن يكون الشرع قد منع المكلف من أن يصلي الوتر قبل وقت دخول العشاء. شرع فك وقت الوتر من الآخر، فلا يبعد أن ينفك من الأول. في رواية عند الترمذي من حديث ابن عمر فيها تفصيل للعموم الذي عندنا، وهذا التفصيل فيه رفع من ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، قال: إذا طلع الفجر ذهب كل صلاة الليل والوتر. إذا طلع الفجر ذهب كل صلاة الليل والوتر، والمراد ذهب كل صلاة الليل والوتر أي الوقت، ذهب الوقت. قال فأوتروا قبل طلوع الفجر، أوتروا قبل طلوع الفجر، لا خلاف بين العلماء في أن الوقت، في أن وقت الوتر يمتد إلى الفجر، ولكن الخلاف بينهم كما ستأتي ومضى ونوسعها قليلا في درسنا إن شاء الله هذا لما نقرأ كلام الإمام النووي في من فاته الوتر ماذا يصنع. رفع الإمام مسلم التفرد عن معمر فذكر متابعا له في الرواية الثانية، نسمع الرواية الثانية.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرني عبيد الله عن شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو نضرة العراقي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح.
على عادة مسلم، وغالبا هذه عادة مضطردة له في صحيحه، بعد أن يذكر أحاديث أو إسنادا بصريا يعقبه بإسناد كوفي، وقد يقدم الإسناد الكوفي على البصري، الإسناد الذي سبق بصري والإسناد الذي لحق كوفي، جل الرواة كوفيون. إسحاق بن منصور هو الكوسج من أشهر أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، ومسلم التقى بأحمد وروى عنه عدة أحاديث صحيحة وهي في مسنده، ولا يبعد عندي أن مسلما كان عنده مسند أحمد. ولمسلم كتاب تذكره كتب التراجم، يا للأسف لا نعلم عنه شيئا، لم نظفر له بخبر ولم نفز له بأثر، بل لم نجد من نقل عنه، ولا أدري هل حبسه مسلم ولم يدفعه لطلبته فكان هذا سبب شح النقل منه أم ماذا. له كتاب اسمه مسائل الإمام أحمد، مسلم له كتاب لما التقى بأحمد سأله عن مسائل، وأمثال مسلم لما يلتقي بأمثال أحمد بلا شك سيسأله عن مسائل تسيل اللعاب، تسيل لعاب طالب علم الحديث، أن تكون مسائل عن مشاكل، أن تكون مسائل فيها مشاكل، مسائل أن تكون فيها دقة وتحتاج إلى إمام كبير واسع الاطلاع كأحمد الذي قيل فيه رحمه الله تابعي كبير تأخر به الزمن. قال مسلم وحدثني إسحاق بن منصور أخبرني عبيد الله، عبيد الله ابن موسى باذان العبسي مولاهم أبو محمد الكوفي، وشيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم أبو معاوية أيضا كوفي، ثم عن يحيى اليمامي. من تابع من في هذه الرواية؟ قبل أن نعرف المتابعة لابد أن نعرف أين التقى الإسنادان ثم نبحث عن المتابعة. لما يلتقي الإسنادان ويكون اثنان مختلفان روايا عن شيخ واحد تكون هذه التي نقول عنها إيش؟ متابعة. يعني أنا أروي خبرا عن الشيخ أبو إسلام، وأخونا أبو أحمد يروي خبرا عن الشيخ أبو إسلام، هو تابعني في الرواية عن أبي إسلام، هذه متابعة. ننظر في أين يلتقي الإسنادان أولا، ثم لما يختلف الراويان في مكان التقاء الإسناد يكون كل منهما تابع الآخر. فإذا وقعت المتابعة من الصحابي يصبح الحديث شاهدا للحديث الآخر. يعني إذا ابن عمر تابع أبو هريرة أبو هريرة تابع ابن عباس، في اصطلاح علماء الحديث لا يقولون أبو هريرة تابع ابن عباس وابن عباس تابع ابن مثلا أبا سعيد أو ما شابه، يقولون هذا شاهد. الشواهد لما تختلف المخارج، لما يختلف مخرج الحديث، لما يختلف صحابي الحديث، هذا يسمى إيش؟ شاهد. لكن لما يروي اثنان عن أبي سعيد يقول كل منهما تابع الآخر. في الطريقين من روى عن أبي سعيد؟ في الطريقين من روى عن أبي سعيد؟ أبو نضرة. ما في متابعة، كل منه في الإسناد الأول أبو نضرة والثاني أبو نضرة. من الراوي عن أبي نضرة في الإسناد الأول؟ من الراوي عن أبي نضرة في الإسناد الأول؟ يحيى بن أبي كثير. من الراوي عن أبي نضرة في الإسناد الثاني؟ يحيى بن كثير، يحيى بن أبي كثير، لا يوجد متابعة. من الراوي عن يحيى بن أبي كثير في الإسناد الأول؟ معمر. من الراوي عن يحيى بن أبي كثير في الإسناد الثاني؟ شيبان. فنقول ها هنا شيبان تابع معمرا، نقول معمر تابع شيبانا، وهكذا. هذه هي المتابعة عند علماء الحديث. لا بأس أن نزيد الكلام إيضاحا بين الحين والحين حتى يلحق بنا من تأخر في متابعة الدرس، أسأل الله التوفيق. إذا نعود إلى شرح الإمام النووي على عجلة، ما إن شاء الله نكمل شرح الباب. نسمع شرح الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل. قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، هكذا هو في صحيح البخاري ومسلم. وروى أبو داود والترمذي بالإسناد الصحيح: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
إذن هو قال بالإسناد الصحيح، هو قال بالإسناد الصحيح. عن ماذا يقول بالإسناد الصحيح؟ عن الحديث الذي فيه زيادة والنهر. أما حديث صلاة الليل مثنى مثنى فهذا مما لا خلاف فيه، بل هو متواتر عن ابن عمر. مسلم ساقه عن نحو 10 أنفس عن عبد الله بن عمر، وظفرت برواية 19 نفسا رووه جميعا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. 19 نفس، الحديث تواتر عنه. قالوا أقل التواتر 4، قالوا أقل التواتر 4، قالوا بالأربعة تساق النفس، إقامة الشهادة على 4 يقتل الإنسان يرجم حتى الموت، وهذا يدل على اليقين. فالحديث متواتر عن عبد الله بن عمر، ولكن لما خرجنا الحديث وطولنا في طرقه وتتبع مخارجه وجدنا أن عليا أو إن علي بن عبد الله البارقي الأزدي انفرد بزيادة والنهار فيما روى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولم يتابعه أحد، فخالف 18 نفسا في مثل هذه الزيادة. ولذا الإمام النووي لما قال وروى أبو داود والترمذي بالإسناد الصحيح صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، الكلام عليه اعتراض، ولا سيما أن الإمام الترمذي محمد بن عيسى أبا عيسى بن ثور الترمذي لما روى هذا الحديث قال على إثره: والصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. ثم قال: وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار. يعني الإمام النووي لما عزى الحديث للترمذي كان ينبغي أن يشفعه بحكمه عليه، فيقول الترمذي على إثر الحديث: الرواة الثقات رووا هذا الحديث دون لفظة والنهار، وأخرجه النسائي. وقال الإمام النسائي على إثره: وهذا الحديث عندي خطأ، أي لفظة والنهار. وقال البيهقي: سئل الإمام البخاري عن هذا الحديث فقال قال سعيد بن جبير: كان ابن عمر لا يصلي 4 لا يفصل بينهن إلا المكتوبة. لا يفصل بينهن إلا المكتوبة. ابن عمر كان يصلي جميع الصلوات اثنتين اثنتين. وقال ابن عبد البر لم يقله أحد عن ابن عمر غير علي بن عبد الله البارد وأنكروه عليه. وساق إلى مضر ابن محمد أنه قال سألت يحيى بن معين عن صلاة الليل والنهار فقال صلاة النهار أربعا لا يفصل بينهن فاصل وصلاة الليل ركعتين. فقلت له إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فقال أي حديث بأي حديث؟ فذكر له حديث علي بن عبد الله البارقي فصلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فقال ومن علي الأزدي حتى أقبل منه؟ من علي البارقي هذا حتى أقبل منه؟ هو صدوق خالف 19 نفسا. وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 21 صفحة 165 أفاض طويلا في بيان شذوذ لفظة والنهار. ومما وقع في مطبوعه قوله فهذا الحديث يرويه الأزدي عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر. وهذا خطأ. كلمة عم خطأ بين الأزدي وبين علي بن عبد الله البارقي. علي بن عبد الله البارقي هو الأزدي. الصواب يرويه الأزدي علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر بحذف عن بين الأزدي وعلي بن عبد الله البارقي. يرويه الأزدي عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر قال شيخ الإسلام وهو خلاف ما رواه الثقات المعروفون عن ابن عمر. فإنهم رووا ما في الصحيحين أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الفجر فأوتر بواحدة. في عدد آخرين ممن مشى الزيادة وممن أنكرها. وفي نظري وتقديري أن قواعد أهل العلم الحاكمة قواعد أهل الصنعة الحديثية تقضي بعدم تمشية لفظة والنهار لما ينفرد بها رجل عنده أوهام ويخالف من هو أكثر منه عددا وأحسن ضبطا. فمثل هذه الرواية تعل بالشذوذ ولا يقال إنها من زيادات الثقة. والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى هذا الحديث محمول على بيان أفضل وهو أن يسمي من كل ركعتين وسواء النوافل الليل والنهار. يستحب أن يسلم من كل ركعتين فلو جمع ركعات بتسليمة أو تطوع بركعة واحدة جاز عنها.
العلماء اختلفوا اختلافا شديدا في الأصل. فمالك مثلا يقول أن نافلة الليل والنهار الأصل فيها أن تصلى مثنى مثنى. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول الأصل في نافلة الليل أنها مثنى مثنى والأصل في نافلة النهار أنها أربع. الإمام أحمد وغيره من المحدثين يقولون الأصل والغالب في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنها مثنى مثنى وفي صلاة النهار تؤدى كما ورد عن رسول الله. فقد ثبت في صلاة سنة الظهر القبلية أن النبي كان يجلس بين التشهدين وكان يصلي ويسلم يقرأ التشهد ثم يصلي بتسليمة واحدة. وثبت أيضا بتسليمتين. وثبت من حديث سعد بن هشام في صلاة الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى مثنى مثنى. الكلام على الغالب في الليل. وأما في النهار فنصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنا أن نصلي مثنى مثنى ولنا أن نصلي الأربع بتشهدين وتسليمة واحدة. فالأمر فيه سعة والحمد لله. والقاعدة عند العلماء أن الأصل في العبادات التوقيف فحيث جاء النص فعلى العين والرأس. لا نتعبد ربنا إلا بما صح من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم إذ الأبواب كلها مقفلة في الوصول إلى مرضاة الله وفي دخول جنته إلا الباب الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، وفي الحديث الآخر: أوتر قبل الصبح. هذا دليل على أن السنة جعل الوتر آخر صلاة الليل، وعلى أن وقته يخرج بطلوع الفجر، وهو المشروع من مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء.
حسبك. أما قوله في الرواية التي عند مسلم، وهي كذلك عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. إذا خشي أحدكم الصبح، خشية الخشية إنما ذكرت من باب قيد، ليس قيدا تشريعيا، وإنما هو قيد بياني لرواية أخرجها الإمام البخاري من حديث القاسم بن محمد عن ابن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما قد صليت. هنا قال إذا خشيت، هنا يقول إذا أردت، هنا تقول إذا أردت. أفادت هذه الرواية، رواية قاسم بن محمد عن ابن عمر، أن المدار على إرادة الانصراف، سواء خشي الصبح أو لم يخشى. فإذا خشيت الصبح هذه ليست قيدا تشريعيا، لا يلزم أن الإنسان يصلي الركعة من الوتر، فقط إذا زاحمه الوقت، وإذا ضاق عليه الوقت، وإذا لم يقدر إلا أن يركع بركعة. فرواية القاسم بن محمد عند البخاري عن ابن عمر فيها: فإذا أردت أن تنصرف. فمدار الأمر ليس على الخشية فحسب، وإنما على من أراد أن ينصرف من الصلاة فله أن يوتر بركعة، ولو لم يخشى أن يهاجمه وقت دخول الفجر. فالمدار الأمر على إرادة الانصراف. قال: وفي الحديث الآخر: أوتروا قبل الصبح، أوتروا قبل الصبح حتى لا يفوت الوتر بذهاب وقته. وذكرت لكم رواية ابن عمر المرفوعة عند الترمذي، والتي فيها: إذا طلع الفجر ذهب كل صلاة الليل والوتر، إذا طلع الفجر ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر، أوتروا قبل الصبح حتى لا يفوت ذهاب وقت الصبح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلى أن وقته يخرج بطلوع الفجر، وهو المشهور من مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء، وقيل: يمتد بعد الفجر حتى يصلي الفرض.
هذه الجزئية تكون في حالة فيها ضرورة، وهي لو أن رجلا غلبته عيناه، أو نسي الوتر فاستيقظ مع طلوع الفجر، ماذا يفعل؟ هنا المسألة، ماذا يفعل؟ فمنهم من قال: يوتر ثم يصلي الفرض. نعيد قراءة العبارة حتى نوسع فيها قليلا. قال: وقيل يمتد بعد الفجر، فاعل يمتد وقت الوتر، وقيل يمتد وقت صلاة الوتر بعد الفجر حتى يصلي الفرض. الذي استيقظ ولم يوتر ماذا يفعل؟ العلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال. قول يقول يبدأ بالوتر قبل أن يصلي الفرض، وهذا القول يعزى الإمام أبي حنيفة، وقال به من السلف طاووس، وهو قول أبي ثور، وكذلك قال به الأوزاعي والحسن. جماهير الفقهاء قالوا يقضيه بعد الشمس، يقضي الوتر بعد طلوع الشمس. الأحاديث التي مرت بنا وتكلمنا عنها طويلا وكثيرا، ولا داعي لإعادة، وإنما أذكر الأمر لمجرد التذكير ولصلة المسألة بما سبق. قلنا أن من فاته ورده من الليل يصلي في الضحى 12 ركعة، إن كان يوتر، إن كان يصلي 11، وإن كان يصلي تسعا يصلي في الضحى عشرا، وإن كان يصلي سبعا يصلي في الضحى ثمانيا، وإن كان يوتر بخمس يصلي في الضحى ستا، وإن كان يوتر بثلاث يصلي في الضحى أربعة، وإن كان يوتر بواحدة يصلي في الضحى ركعتين. دلت على هذا أحاديث الصحيحين، وهذا أسعد الأقوال وأقربها للمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسر الخلاف بين العلماء في هذا القول وفي القول الذي قبله رواية فيها قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره فليصلي، أو قال فليصلي ضحى. هذه الهاء هي المقلقة التي أزعجت العلماء: من نام عن وتره فليقضه أو فليصليه أو فليصليه ضحى. من قال فليصليه ضحى قال إيش؟ قال يقضي بعد طلوع الشمس. ومن قال فليصلي دون الهاء يقول هذه الرواية فيها إجمال، والرواية التي وقع فيها إجمال جاء تفصيل هذه الصلاة بأحاديث الصحيحين: من فاته وتره من الليل فليصليه 12 ركعة في الضحى. والصحيح أن الرواية فليصلي دون فليصله، والرواية فليقضي دون فليقضه دون الهاء. فالرواية قائمة على ضبط هذه اللفظة، قائمة على ضبط هذه النسخة. من الأقوال التي كانت معروفة عند السلف ثم هجرت وحق لها أن تهجر لعدم قيام المرفوع ولا الموقوف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه عليه، ما صح عن سعيد بن جبير رحمه الله وهو من التابعين قال: من فاته الوتر فليقضه في وقته في الليلة الثانية في الليلة الآتية. كان سعيد بن جبير يجعل قضاء الوتر مثل قضاء صلاة العيد. ابن عمر لما فاتته العيد في اليوم الأول صلى العيد في وقتها في اليوم الثاني، فجعل سعيد بن جبير رحمه الله تعالى صلاة الوتر لأنها صلاة قائمة برأسها مستقلة لها وقتها وهي شعيرة من شعائر الله، جعلها مثل صلاة العيد، إذا فاتتك هذه الليلة تصليها في الليلة التي تليها. وهذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. قال: لا وتران في ليلة لليلة الواحدة، وهذا وتر لهذه الليلة وتر لتلك الليلة. قلنا: الأصل في العبادات التوقيف، وهذه الصورة لم تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تؤثر عن صحابته، فيبقى رأي، فيبقى قوله رأيا، والرأي ما لم تقم عليه أثارة من نقل في العبادات فحقيقة بأن تطوى ولا تروى وأن تهجر ولا يؤثر العمل بها، وهذا الذي وقع. فلا نعلم شهرة قول سعيد ممن جاء بعده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل، دليل على صحة الإيتار بركعة وعلى استحبابه آخر الليل.
قلنا إن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول، يقول الإمام حنيفة في مذهبه أن أقل الوتر ثلاثة، الشافعي يقول أقل الوتر ركعة، مذهب الإمام أبي حنيفة يقول إيش؟ طيب نفترض الآن أمامنا عالم علماء الحنفية، نفترض أمامنا عالم علماء الحنفية وقلنا له: النبي يقول الوتر ركعة من آخر الليل، والنبي يقول اجعلوا آخر صلاتكم وترا، بما تجيبون؟ وذكرنا لما قرأنا الأحاديث أن هذه نصوص صريحة صحيحة في الدلالة على أن الوتر يكون ركعة واحدة، لكن هل يا ترى لهم جواب؟ لهم جواب. لما نقول للحنفي ما قولك في مثل هذا الحديث، يقول أي حديث؟ نقول مثلا اجعلوا آخر صلاتكم وترا، والنبي كان يقول الوتر ركعة من آخر الليل. يقول لنا تفكروا في الفرق بين الصيغتين. النبي قال اجعلوا آخر صلاتكم وترا، ولم يقل اجعلوا الوتر آخر صلاتكم. قالوا ما الفرق بين الصيغتين؟ قال لو أن النبي قال اجعلوا الوتر آخر صلاتكم وكان يوتر بركعة لكان أقل الوتر ركعة، لكن ما سبق من صلاة الليل مثنى مثنى، فلما تجعل الركعة الأخيرة وترا تكون قد أوترت. قالوا شو إيش وترا؟ إيش مثنى مثنى؟ قال صلاة الليل مثنى مثنى. قال صلاة الليل مثنى مثنى ركعة وتشفعها أخرى مثلها يجلس فيها، والوتر غير المثنى، الوتر ركعة لا يشفعها، لا تشفعها أخرى يجلس فيها. فالثالث فالركعة الواحدة الأخيرة تجعل المثنى مثنى الذي قبلها يجعلها وترا، يجعلها وترا، يجعلها وترا. هذا الكلام نسلم بصحته على فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام الليل وما صلى الوتر إلا وهو مسبوق بصلاة مثنى مثنى، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر اقتصر في صلاته على كم؟ على ركعة واحدة فقط دون المثنى وتفسير المثنى ودون هذا التطويل اجعلوا آخر صلاتكم وترا واجعلوا الوتر آخر صلاتكم، دون هذا التطويل. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ركعة واحدة في بعض ليالي سفره ولم يسبقها بشفع ولم يسبقها بمثنى مثنى، نقول حينئذ إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا صالت النصوص في ميادين الكفاح طارت الآراء على أسنة الرمح، فالآراء لا وجود لها مع صولان النصوص وورود الأدلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال رحمه الله تعالى قوله إنك لضخم إشارة إلى الغباوة والبلادة وقلة الأدب، قالوا لأن هذا الوصف يكون للضخم غالبا، وإنما قال ذلك لأنه قطع عليه الكلام وعاجله قبل تمام حديثه.
هذا القول الذي قال فيه إنك لضخم، معنى إنك لضخم إنك لسمين، مراده بالضخم إنك لسمين، كان سمينا. القائل من؟ عبد الله بن عمر، والمقول له أنس بن سيرين الراوي عنه لما سأله، فبدأ ابن عمر يجيبه فقاطعه قال لا أسألك عن هذا، فقال له عبد الله بن عمر قال لي أنس بن سيرين إنك لضخم ألا تدعني أستقرئ لك الحديث؟ تمهل علي، لا تقاطعني، لا تتعجل علي، اجعلني أتمم كلامي، فجوابي في تتمة كلامي إنك لضخم. إشارة إلى أن السمين يقولون في الغالب لا يضبط، لذا كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول لم أرى في سمين خيرا قط إلا في محمد بن الحسن الشيباني. فعابه ابن عمر، عاب المعترض عليه كما عاب النبي على ذاك الصحابي وهو عدي بن حاتم الطائي لما قال له إنك لعريض القفا، وهذه يعني نوع من شدة مع زجر وتعليم، زجر وعلمه أن السائل إن سأل لا يقاطع المسؤول حتى يتمم كلامه، وأنا أقول دائما لإخواني لا سيما الإخوة الذين يكتبون الأسئلة، لا تكتب السؤال أو حتى لا تنساه اكتبه، لا ترسله وأنت تحضر درسا أو محاضرة حتى يفرغ المتكلم من كلامه. كثير من الأسئلة تأتيني ويكون جوابها قد جاء في آخر الدرس، وكذلك في حال كثير من إخواننا المشايخ المحاضرين يتكلم في موضوع يأتي الجواب في آخر الدرس، يتعجل الإنسان فيرسل السؤال في أول درس. نعم اكتب السؤال، ما تنسى، حتى لا تنسى اكتب السؤال، لا ترسل السؤال، ابقي بيدك، فإذا فرغ الشيخ من الدرس ولم يحصل الجواب ارسله، وإذا حصل الجواب ماذا تقول؟ تضعه في جيبك وتقول كفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله المؤمنين القتال، خلاص ما في داعي للسؤال. فالإنسان ينبغي أن يكون فطنا، وينبغي إن سأل أن يسأل سؤالا يعني يكون له معنى ويكون له موقع، ولا يتعجل في السؤال. وشرحنا في صحيح البخاري متى يذم السؤال ومتى يمدح السؤال، وذكرنا أن السؤال للإحراج مذموم، بعض الناس يسأل الإحراج، كما سألوا بعضهم، سألوا بن سيرين، قالوا لهم متى، قالوا لهم ما اسم امرأة إبليس، قال سبحان الله ذلك عرس لم أشهد، يدريني من امرأة إبليس. وسأل بعضهم متعنتا قال ما اسم الذئب الذي أكل يوسف، قال الذئب لم يأكل يوسف، قال ما اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف. من أراد أن يتعنت، من أراد أن يتعنت يعني يخلق له سؤالا لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نسمع.
قال رحمه الله تعالى قوله أستقرئ لك الحديث هو بالهمزة من القراءة، ومعناه أذكره وأت به على وجهه بكماله.
العرب تقول تقترئ الأرض أو اقترى الأرض يقروها قروا، ومرادهم باقترى الأرض أي إذا قطعها إلى غيرها، وتقول من قروت إليه قروا أي قصدت نحوه. والمعنى أن ابن عمر يقول لأنس ألا تدعني أن أقصد إليك ما طلبت وأحدثك به وأسوقه لك سياقا مرتبا كاملا فيه الجواب عما طلبت، لا تتعجل، لا تجعلني أعطيك الجواب مقطوعا، أنا سأسوق لك الأمر من الأول، سأسوق لك الأمر من الأول. نعم وآتي به على وجهه بكماله.
ما عندنا وقتي
وآتي به، اذكره وأتي به على وجهه بكماله. نعم.